بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان فوائد في صلاة الجماعة، والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبلا شك هو ينذر بالعاقبة الوخيمة لمن يتعمد التخلف عن صلاة الجماعة بعد إذ قد سمع النداء. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فقاطعه الصحابة قال: وما العذر؟ قبل أن يكمل الحديث: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان إلى صلاة الجماعة فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا رواه الحاكم وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. وهذا أيضا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. والجماعة هنا في هذا الحديث بالذات هي صلاة الجماعة، فهذه أحد معاني الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وهذا رواه الترمذي في سننه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. فصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي أن تكون ملمحا رئيسيا من ملامح المجتمع المسلم. إذا أذن للصلاة الناس يخرجون من بيوتهم زرافات ووحدانا، المحلات تغلق، الذي يمشي بالسيارة يتوقف، ويهرع الجميع إلى المسجد، كما نلحظ ذلك في المجتمعات التي ما زالت متمسكة بهذه الشعائر الإسلامية. فمن خصائص المجتمع الإسلامي تعظيم صلاة الجماعة وجعلها من شعائر وخصائص وملامح وثمات هذا المجتمع. يقول ابن هبيرة: وأجمعوا أي الفقهاء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، يجب إظهارها في الناس، يعني لابد أن تظهر في المجتمع. فإن امتنع من ذلك أهل بلد، إن تواطأ أهل بلد على الامتناع من صلاة الجماعة والصلاة في بيوتهم وعدم المناداة بصلاة الجماعة والجهر بها في الناس، قوتلوا عليها. فالإمام الخليفة أو الحاكم عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى إظهار صلاة الجماعة. وسبق أن بينا أن مثل هذه العبارات التي يذكرها العلماء في هذا السياق إنما يخاطب بها الإمام الممكن، وليست لأحد الناس، كما بينا ذلك في مناسبات عدة. ويعني للصلاة عموما منزلة عظيمة جدا في الإسلام، ولصلاة الجماعة خصوصا مرتبة عالية وفوائد جمة، ولذلك شدد الإسلام النكير على من يفرط فيها، وهدد الذين يتهاونون بها ويتسهلون فيها، وأنذرهم بالعواقب الوخيمة، واعتبر صلاتهم في البيوت كلا صلاة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. فبإذن الله تبارك وتعالى هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا، يعني نتناصح فيه بإذن الله من باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بل من باب قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنناقش إن شاء الله ونستعرض بالتفصيل أحكام صلاة الجماعة ومتعلقاتها. ففيما يتعلق بحكمة مشروعية صلاة الجماعة، فإن من الملامح البارزة جدا للتشريع الإسلامي أن كثيرا من العبادات تشرع في جماعة، تشرع في تجمع وفي اجتماع للمسلمين، مؤتمرات إسلامية وتجمعات إسلامية لإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمها، فيتواصل المسلمون ويتعرفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونون في حل مشكلاتهم ويتداولون الرأي فيما بينهم. فبلا شك أن هذه التجمعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجمة ما يفوق الحصر. بركات التجمعات سواء في صلاة الجماعة في المساجد، سواء يعني صلاة الأعياد، سواء في ذلك يعني الحج وغير ذلك من العبادات التي تؤدى في جماعة، فإن في ذلك منافع عظيمة جدا، سواء التجمعات التي هي في الأفراح أو التجمعات التي هي في مواساة المسلمين في آلامهم. من ذلك مثلا تعليم الجاهل، فالجاهل يتعلم أساسا ببركة هذه الجماعات كما يعلم ذلك قطعا في دروس العلم، فهذه من المواضع التي يستحب لها الاجتماع، ومن بركاتها بل أعظم بركاتها تعليم الجاهل وإظهار يعني السنن، منها مساعدة العاجز، منها تليين القلوب، منها إظهار عز الإسلام، خاصة إذا كثر في المجتمع المنافقون والملاحدة والزنادقة، بل اليهود والنصارى إذا وجد هؤلاء فبلا شك أن وجود المسلمين بالتجمع خاصة مع إظهار التكبير مثلا كما في صلاة العيد أو غير ذلك، بلا شك هذا في إظهار لعز الإسلام مهما حاول أعداء الدين طمس هذه المعالم وإخفاء صوت الإسلام في هذا المجتمع. جاء الخطاب الإلهي مقرا هذا الوضع، فلم يتجه للفرد وحده في الأمر والنهي، لكن نلاحظ أن الأوامر تأتي في الجماعة، ذلك نلاحظ مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الكلام الذي قلناه الثلاثاء الماضي، الكلام إذا احتمل التأسيس والتوكيد يترجح حمله على التأسيس، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يحتمل أن يكون اركعوا مع الراكعين تماما مثل قوله أقيموا الصلاة، هذا احتمال، يعني أقيموا الصلاة تساوي أيضا اركعوا مع الركعين، فيكون هذا تكرارا للتأكيد. ولكن يحتمل أيضا احتمال آخر، وهو أن أقيموا الصلاة هذا مختلف تماما عن قوله أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة غير اركعوا مع الركعين، هذا إقامة الصلاة في حد ذاتها كصلاة، أما اركعوا مع الركعين فهي إيجاب صلاتها في جماعة، كما قال تعالى في حق مريم عليه السلام: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كذلك
هذه العبادات التي تؤدى في جماعة في إشارة أيضا في القرآن إلى وجوب تجمع المسلمين من أجل أدائها، لأن الجماعة تؤدي ما لا يقيمه الفرد. فمثلا يقول تبارك وتعالى: التائبون، العابدون، السائحون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فهذه أمور تتم في جماعة، فهذه إشارة بوجود هذه الواو. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بصيغة الجمع، واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا وقف المسلم بين يدي الله ليناجيه ويتضرع إليه لم تجري العبادة على لسانه كفرد منفصل عن إخوانه، بل كطرف من مجموع متسق مرتبط جميع المسلمين، كل واحد منهم يقول كأنه يتحدث بلسان كل من معه من إخوانه المصلين: إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقول إياك أعبد، وإنما تكون في جماعة: إياك أعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وهداه، فلا يختص نفسه بالدعاء، وإنما يعم جميع إخوانه، يطلب رحمة الله له ولغيره: اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلاة الجماعة أيضا من أهم وأعظم الوسائل التي تحطم الفوارق الاجتماعية. يعني هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان يقول: إنني كلما رأيت المسلمين وهم يصطفون صفوفا في صلاة الجماعة تحسرت على أني لست مسلم، أو كلاما هذا معناه: كلما رأيت المسلمين يصطفون في صلاة جماعة تحسرت وتأسفت على أنني لست بمسلم. يعني نقول ما كان يمنعك، باب الإسلام مفتوح. فالمهم، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكثير من الكفار إنما يسلمون بسبب منظر المسلمين في صلاة الجماعة. ولذلك نلاحظ الإعلام الغربي إذا أراد أن يسخر من المسلمين أو يشنع عليهم يتحرى المصور أن يتجنب الصورة الحقيقية للصلاة، إما يتعمدون تشويه صورة الصلاة عند المسلمين كأن يظهرهم بصورة الذين يرفعون أيديهم هكذا وينحنون هكذا وهم واقفون، أو يأتون بصورة منفرة جزئية في نظرهم. لأن لو أي إنسان عاقل إذا رأى هيئة صلاة المسلمين لعلم أن الله لا ينبغي أن يعبد إلا بهذه الطريقة، كلها تعظيم وخشوع ومناجاة لله سبحانه وتعالى. أعظم أسباب إسلام يعني العدد الغفير من الكفار ما أسلموا إلا بسبب أنهم رأوا المسلمين وهم يصلون في صلاة الجماعة. وقد نغفل نحن عن التأمل في هذه الحكم، أما هؤلاء من خارج فيتأملونها يعني بدقة. كان يصلي معنا هنا في رمضان شاب يوناني ما يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، كان يعني يصبر مع الإخوة إلى الساعات الأخيرة من القيام. فهذا الشاب كنا نسأل، يعني الإخوة جلسوا معي يسألونه عن سبب إسلامه، فيقول: لا شيء، رأيت المسلمين يصلون فأحسست أن هذه الطريقة التي لا يعبد الله إلا بها، واضح. فبدأ يصلي، ما دعاه أحد، فلما بدأ يصلي يركع ويسجد ويفعل مثل يفعل المسلمون شعر في يعني هذه الروحانية، وشعر بسمو روحه وبمعاني عظيمة جدا، فأداه ذلك إلى الإسلام، وهو ما يتقن اللغة العربية ولا غيره على الإطلاق. كان يعني في دعوته للإسلام كان مما فعل أراد أن يزور بعض الناس اليونانيون هنا في الإسكندرية. فالمهم يعني ذهب هناك ليدعو يعني إحدى النساء إلى الإسلام يونانية، فقلت له: ماذا قلت لها؟ قال: أنا ما قلت لها شيء، أنا فعلت ما حدث معي. قلت لها: ما تجادلي كثيرا، لا تناقشيني كثيرا، لكن جربي صلي مثل ما يصلي المسلمون وانظري بماذا ستشعرين. شقيقته أسلمت بنفس الطريقة، دعاها إلى الإسلام، هو هذه مذهبه في الدعوة للإسلام، أن يقول ادخل في الصلاة وصلي مثلنا وشوف هتحس بإيه أو ستشعر بماذا. والقصص في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. فالشاهد هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، صلاة الجماعة والهيئة التي يصطف فيها المسلمون تحطم تماما الفوارق الاجتماعية بين الناس التي لا يجعل لها الإسلام ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تجد الوزير جنب الملك، جنب الخادم، جنب العامل، جنب الخبير، كله الغني مع الفقير، الشاب مع الشيخ، جاء يصطفون في صفوف واحدة متساوين أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين مكان ومكان. فركعة الفجر أو ركعات الظهر مثلا هي لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء أداءها في جماعة عن أدائها في عزلة. يعني الصلاة في الفجر تصلي ركعتين في البيت هم ركعتين في المسجد، نفس الصلاة الظهر نفس الشيء، أربعة إذا صليتهم في البيت هم أربعة في المسجد بنفس الهيئة وبنفس تفاصيل الصلاة كصلاة، ولكن مع ذلك فقد ضعف الإسلام أجرها بضعا وعشرين مرة أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا إغراء شديد بالانضواء في داخل هذه الصفوف ونبذ العزلة ونبذ الانسلاخ من المجتمع المسلم ودعوة إلى الاندماج في إخوانه والامتزاج معهم. بهذا يحصل التواد. إذا ألف المسلمون أن الشخص الفلاني أو يرى إخوانه دائما في المسجد، إذا تخلف واحد فيكتشف تخلفه، ربما يكون يعني مرضا، ربما أصابته أي مصيبة وما شعر به أحد، فما هو المقياس الذي يعرفون به؟ هو صلاة الجماعة. إذا تخلف إذن في شيء فيبدأون يسألون عنه يتتبعون أحواله. إذا أراد الشيطان أن يغتاله وينفرد به ويقصيه عن إخوانه فيحس إخوانه ذلك من البداية فيتدركون ذلك بزيارته ويعني نصيحته وغير ذلك. في هذا التجمع لا بد من فوائد، يعرف الكبير أو يعرف الكبير في المجتمع الإسلامي فيقدر، والفقير فيعطى، يعرف العالم فيسأل، ويعرف الجاهل فيتعلم. وفي صلاة الجماعة يعرف الذي لا يؤدي الصلاة، إذا كان إنسان في صلاته أي نوع من التقصير أو الخلل سيجد من ينصحه من إخوانه يعلمه كيف الصلاة الصحيحة. كذلك المتكاسل ينبه إلى يعني نبذ هذا التكاسل. أي نعم. بلا شك أيضا أن أحد مواضع إجابة الدعاء هي مواضع تجمع المسلمين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وقال في الحيض أما الحيض يعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه المواضع أي تجمع يجتمع فيه مسلمون مثل ما نحن فيه الآن أو مثل ما يكون في صلاة الجمعة أو غير ذلك، هذا من مواطن إجابة الدعاء، تنزل البركة حيث يجتمع الموحدون والمصلون خاصة في مجالس الذكر وحلق العلم وهذه العبادات المباركة، تنزل البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى، فتنشأ بهذه التجمعات الوحدة والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة متراصة تنشئ فيهم المواساة والتراحم وائتلاف القلوب، وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات. فيما يتعلق بتاريخ مشروعية صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة الصلوات المكتوبة في جماعة شرعت في مكة، شرعت في مكة بعد فرضية الصلاة، ولكنها لم تكن مؤكدة بل كانت مباحة، يعني الاجتماع للصلاة المكتوبة كان في أول الأمر مباحا، فبعد أن فرض الله جل ذكره الصلوات الخمسة ليلة الإسراء والمعراج أرسل جبريل عليه السلام صبيحة تلكم الليلة، يعني فرض الصلاة ثم صبيحة تلك الليلة أرسل الله عز وجل جبريل صبيحتها ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفية أدائها، حيث أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى الظهر في الأولى منهما حين زالت الشمس، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال نافع نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلى حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى صلاة الظهر، تسمى الصلاة الأولى، فأمر فصيح في الناس للصلاة جامعة، لم يكن شرع الأذان بعد، صيح في الناس الصلاة جامعة إن هي اجتمعوا، فاجتمعوا فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس طول الركعتين الأولين ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي على الناس، يعني جبريل لما قال السلام عليكم كان يقصد ذلك السلام على الرسول عليه السلام، والرسول لما قال السلام عليكم كان يسلم على الناس، ثم في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل أول الليل فصيح الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الأوليين وطول وجهر في العشاء وقصر الباقيتين، يعني صلاهما بالفاتحة فقط، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال السهيلي في الروض الأنف: أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة، يعني قصة إمامة جبريل، كانت في الغد من ليلة الإسراء، وذلك بعدما نبئ بخمسة أعوام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في بعض الأحيان، ولم يصل في معظمها، وصلى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في دار الأرقم، ومع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد إمامة جبريل له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع وقوع الصلوات الجماعة بهذه السورة، لم تكن مشروعيتها متأكدة، إنما شرعت بالمدينة وصارت فيها شعيرة بارزة من شعائر الإسلام. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، يترقبون مواقيت الصلاة ويصلون، ولم يكن هناك نداء للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟ إيه الطريقة التي يجمع بها الناس كي يحضروا صلاة الجماعة؟ فقيل له: أنصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، لماذا؟ أن هذا سيبنى على حاسة الإيه؟ البصر فقط، الذي يرى يعني الراية، فيعرف موقف الصلاة، فلابد الإنسان يكون متوجها إلى المسجد حتى يرى مثلا الراية. أما الاعتماد على الأذان فالإنسان حتى لو لم يكن ناظرا للمسجد فيسمع، السمع مجاله أرحب وأوسع من البصر. المهم لم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر له القنع، يعني الشبور، بوق اليهود، اليهود ينادون لصلواتهم في بوق. وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك، وقال: من أمر اليهود، فلا يعني يفعل مثل ما يفعل، لا يتشبه باليهود. قال: فذكر له الناقوس، الجرس، قال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، كنت في حالة بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، يعني يلقنك ألفاظ الأذان التي أريها في منامه، فافعل مثل ما يقول لك. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. وهذا الحديث قال الحافظ في إسناده قال: هو صحيح الإسناد. بهذا يتبين أن الصلاة لم يكن ينادى لها بالمرة منذ فرضت بمكة حتى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فكان المسلمون في تلك الفترة يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون ويصلون بدون ما يجمعهم جامع. أيضا النداء للصلاة بألفاظ الأذان المشروعة هذا إنما استقر الأمر عليه بعد ذلك، بعد الرؤية التي رآها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وشرع الأذان للصلوات الخمس بصوت إنسان داعية للصلاة، لا راية ولا نار ولا ناقوس ولا بوق، وإنما هو منطق بشر يجلجل في الآفاق فيميز المسلمين بمظهر مستقل، لأن النداء للصلوات في الأديان الأخرى كما ترون عند النصارى بالجرس آلة جامدة، عند اليهود بالبوق، عند غيرهم بالراية، واضح. لكن الإسلام جعل نداء الصلاة صوتا يصدر من بشر، بشر يجهر بتكبير الله سبحانه وتعالى وتوحيده، حتى يتميز المسلمون في هديهم عن سائر الأديان في كل شأنهم. فعلى المسلم حين يسمع نداء للصلاة أن يلبيه مهما كان يعني الوقت من ليل أو من نهار، وعليه أن يجيب داعي الله مهما عرضت له الأعذار، مهما عرضت له الأعذار. وفي الحقيقة في هذا المبحث ستجدون يعني روح الإسلام، روح الإسلام في تعظيم شعائر الدين وتقديمها على ما عداها من أمور الدنيا. وسيكون في هذا الكلام إن شاء الله أقوى وأوضح رد على هؤلاء الضالين الذين يعني يعطلون شعائر الله سبحانه وتعالى، بل يمتحنون الناس ويبتلونهم في دينهم بسبب محافظتهم على شعائر صلاة الجماعة. نجد أن بعض الكليات والعياذ بالله يعني ما يعني وجد في الأسبوع بكله ما يوجد وقت تعقد فيه امتحانات بكالوريوس مثلا إلا ساعة صلاة الجمعة، والعياذ بالله. قلوب منكوسة وفطر ممسوخة، والعياذ بالله. ضاق عليهم الوقت وما في وقت غير إقامة الصلاة، مش حتى في وقت صلاة جماعة عادية، لا دي في صلاة الجمعة، والعياذ بالله، كما يحصل في كلية التجارة أو غيرها. فهذا يعني هذا تحدي. ويقول الجاهل منهم، يقول العمل عبادة، العمل عبادة والصلاة ليست عبادة. خارج موعد الصلاة عندك ساعات كثيرة في اليوم ممكن أن تنظم أمورك فيها، فلماذا تزاحم حقوق الله سبحانه وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يعني انظر إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل. فالشاهد العمل عبادة باعتبار معين، باعتبار معين. أما الاعتبار المطلق فالعبادة هي العبادة، هي الصلاة، هي الصيام، هي ذكر الله، وهكذا. يعني انظر كيف أثنى الله عليهم أن الذي تسمونه أنتم عبادة لم ينههم عن يعني تعمير مساجد الله، بل قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل تعمير المساجد علامة الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك من شعائر الإسلام. انظر أيضا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع كانت عبادة، نحن أغنياء عن هذه العبادة، وما يصح البيع ساعة صلاة الجمعة. يأثم الإنسان إذا اكتسب مالا من بيع أو شراء ساعة صلاة الجمعة. وذروا البيع، فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. أنتم تسموها عبادة، والله يقول اتركوا هذه العبادة، انبذوها وهلموا إلى العبادة الحقيقية. وذروا البيع. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة بعدما تؤدوا حق الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واضح. فهذا يعني جواب مجمل على هؤلاء الضالين، وسيأتي التفصيل إن شاء الله فيما بعد. يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، وهذه الكلمة كأنها آية منزلة في القرآن يتواصون بها، كأنهم يعني يلقونها في أذان بعضهم البعض ويرددونها بلا فهم وبلا وعي. العمل عبادة والصلاة ليست عبادة، يعني صار العمل عبادة والصلاة ليست عبادة. لماذا لا تنظمون الأمور بحيث ما تتعارض مع دين هذه الأمة؟ هذه الأمة أغلبها والله الحمد مسلمون، واضح. فلماذا لا نحترم دين هؤلاء هذه الأمة؟ لماذا لا نحترم عبادتهم؟ لماذا لا توضع جداول الجامعات، المصانع، الشركات، المستشفيات، كل شيء، لماذا لا يرتب طبقا لمواعيد الصلاة حتى لا يفتن الناس في دينهم؟ فلا يصل الأمر إلى إهمال هذا الأمر عند التخطيط لهذه الأشياء، بل يصل إلى حد معاقبة من يتخلف عن الطوابير أحيانا أو عن شيء من هذه الأنشطة التي يسمونها عبادة، يعاقب وقد يفصل وقد يمتحنوا ويضعوا في هذه الفتنة الشديدة. يكون إنسان في امتحان بكالوريوس مثلا وساعة صلاة الجمعة، والعياذ بالله، قلوب يعني سوداء، قلوب ران عليها يعني هذه الذنوب وهذه المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا قرعة، يعني ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث رواه البخاري. اهتم السلف أعظم الاهتمام بصلاة الجماعة، سواء في ذلك في الحضر أو السفر، في العسر أو اليسر، في المنشط أو المكره، مع أن الله سبحانه وتعالى عذر المرضى كما جاء في الحديث، الخوف أو المرض هو عذر التخلف عن صلاة الجماعة، لكن مع ذلك عذرت الأبدان ولكن لم تتق القلوب أن تحرم نفسها من صلاة الجماعة. فنجد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتنا، يعني يجاء بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني رجل المريض كان الصحابة كان يحمل من بيته، يحمل حملا ويحمل على بين رجلين يسند إلى أن يقام في الصف لشدة حرصه على صلاة الجماعة، مع أنه مريض ومع أنه معذور. واضح؟ فلماذا قلبه لم يطق؟ بدنه معذور لكن قلبه لا يطيق ولا يتحمل أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف المجتمع الأول، الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنها: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وهذا أخرجه مسلم. ويقول الفقيه الكوفي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه، إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجد قومه، علق النعلين بيديه وتتبع المساجد حتى يصيب جماعة. لأن السنة الإنسان يصلي في مسجد قومه لا يتتبع المساجد البعيدة، لأن هذا فيه يعني سلبيات كثيرة، منها مثلا يعني جرح قلب الإمام، أن الإمام قد يظن أنك تفسقه أو تكفره أو تبدعه، فكونك تتجاوز المسجد إلى مسجد آخر بدون عذر شرعي فهذا يعني مما يذم، وسنأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فهذا الأسود ابن يزيد وكان من الصالحين رحمه الله تعالى، كان إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه، لأن إذا مشى حافي القدمين يكون أسرع، علق النعلين حتى يمشي أسرع، وظل يتتبع المساجد، أي مسجد يبحث عن مسجد لم تصلى فيه الجماعة بعد حتى يدرك الجماعة، وتتبع المساجد إلى أن يصيب جماعة رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، يعني حظي بنصيب وافر جدا من الثواب العظيم والجزيل. ويقول الحافظ الجهبذ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الحافل سير وأعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام الرباني أبي الحارث عامر ابن عبد الله ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، قال: قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه، وهو يحتضر، روحه بتخرج من بدنه ويفارق الحياة. سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي، اسندوني حتى أدخل المسجد، أذهب المسجد وأصلي في الجماعة. فقال: خذوا بيدي. فقيل: إنك عليل، مريض، إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة، فإن صلاة يكون أجرها أجر 27 صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون، إلا مغبون. يعني لو واحد يعني يشتري سلعة أو يبيع سلعة مثلا يكسب فيها جنيها واحدا، ونفس السلعة ممكن يبيعها في مكان آخر ينتقل إليه ب27 جنيه مش بجنيه واحد، فبلا شك أن التاجر الذي يضحي مثل هذا المكسب الوفير لأجل انتقال يسير جدا من محله مثلا إلى مكان قريب، واضح، فهذا مغبون، هذا إنسان خاسر بلا شك بكل المقاييس. فما بالك بمن يفوت يعني 27 ضعفا للصلاة ويصلي في بيته ويضحي بهذا الأجر العظيم. لذلك كان بعض السلف إذا يعني تخلف عن الجماعة تكون مصيبة كبيرة، ويأتي إخوانه من أهل المسجد يعزونه في هذه المصيبة، ويبدو أن بعد ذلك حصل تراخي في هذا الأمر، حتى أن بعض السلف أنكر على أصحابه حينما قال: مات لي ولد فعزاني، ما أذكر قال بالضبط 20,000 إنسان أو عدد مثل هذا، ألاف، فعزاني كذا ألف من الناس، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد، يعتبر هذا من تقصيرهم وعدم فقههم لأهمية العبادة. مات ابن لي فعزني كذا ألف إنسان، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد. فهو يستدل بذلك على أنهم ليسوا فقهاء وليسوا معظمين لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة، فإن صلاة يكون أجرها أجر 27 صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون. ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله. لو واحد تاجر وضحى في تجارته بمثل هذا الربح 27 ضعف في الربح لا اعتبر سفيها. انسان سفيه يضيع 27 ضعف من سعر السلعة. لو واحد بيديله الفلوس عشان يتاجر بها هيقوله تعالى انت سفيه ما تصلح، كيف تفوت علي 27 ضعفا من الربح؟ يعتبره سفيه وربما يحجره عن التصرف في ماله. يقول: ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من السفه إلى هذه الغاية. والتوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذه من السفاهة، فما بالكم من يفوت 27 درجة من درجات الآخرة. أما فضل صلاة الجماعة فيعني بلا شك صلاة الجماعة في المساجد هي من أوكد العبادات، وإقامتها في بيوت الله سبحانه وتعالى من أجل الطاعات، والمحافظة عليها في الحضر أو السفر من أعظم القربات. ولذلك وردت الأحاديث النبوية الصحيحة تترى مبينة ما أعد لشاهدها من أجر عظيم وثواب جسيم ونعيم مقيم. جاءت هذه الأحاديث تجحذ همم السالكين فتبعث في نفوسهم روح العبادة واليقين. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في جماعة تضعف يعني تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذه من أداب الخروج للمسجد. أكمل هذه أكمل الأحوال أن لا يكون الدافع وراء خروجك إلى البيت أي شيء آخر غير الصلاة. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خرج ليصلي وليؤدي بعض الأشياء أنه آثم، ما نقول هذا، لكن نقول أكمل الأحوال أن تجرد نيتك فقط لمحض الإيه؟ لمحض التعبد، لأن في بعض الروايات ما تنهزه إلا الصلاة، ما يريد أن يذهب المسجد ليقابل واحدا أو يقضي بعض الحاجات في الطريق ولا لأي هدف آخر، فقط يخرج تعظيما لأمر الله وتلبية لداعي الصلاة. يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تقول الملائكة: اللهم صل عليه، وفي بعض الطرق اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. ومن طريق أخرى بلفظ: ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. أو هذا الحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه، أو قال كاتبه، بكل يعني الملك الذي يكتب الحسنات، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة يعني قاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت. القنوط يطلق في عدة معنى، يطلق على السكوت، يطلق على الدعاء، على الطاعة والتواضع، يطلق على إدامة الحج وإدامة الغزو والقيام في الصلاة، وهو المقصود هنا. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني الشخص الذي يصلي ويطيل الصلاة وقراءة القرآن في الصلاة، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. طبعا بالنسبة للحديث المتقدم الذي ذكرناه في تضعيف أجر صلاة الجماعة، هذه نقرة وتلك نقرة، حكم صلاة الجماعة موضوع ومضاعفة الثواب موضوع آخر، يعني الأفضلية لا تنافي الفردية الفردية بالضبط. أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة أو سبعة وعشرين درجة لا تعرض بينها وبين أنها فريضة، مش معنى ذلك أنه يباح للإنسان أن يترك الجماعة بدون عذر، فلا منافاة بين الأفضلية وبين الفرضية والوجوب، وسنبين ذلك الشباب فيما بعد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. من توضأ فأسبغ الوضوء، المقصود بإسباغ الوضوء ليس المبالغة في الوضوء، مش مثلا إنسان يعني بدل أن يغسل إلى يعني كعبيه يغسل إلى ركبته، وهذا إسباغ، أو يعني أمر بأن يغسل إلى المرافق فيغسل إلى الكتف، واضح؟ هذا ليس إسباغا، الإسباغ المقصود أن تصل بالمياه إلى الحدود الشرعية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تزيد قليلا كأن تشرع في العضد مثلا هنا بعدما تغسل المرفقين أو فوق الكعب بقليل، لكن أن تبالغ هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإسباغ الوضوء يعني مثل الثوب السابغ، الثابغ الذي يغطي الجسم تماما. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني لو أن إنسانا يعني له حبيب أو قريب سافر عنه وغاب غيابا طويلا ثم أتى إليه فجأة، وجد الأب مثلا ابنه أو أحب الناس إليه فجأة أمامه، يفتح الباب وجده أمامه، فكيف تكون فرحته؟ بلا شك يتبشبش له أهله ويسرون سرورا عظيما، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى كذلك يعني يكون مع المؤمن الذي يأتي إلى المسجد. لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على الرغم من المكاره، والمكاره هي ما يكره الإنسان ويشق عليه. إسباغ الوضوء على المكاره مثلا مثل إيه؟ شدة البرد، الماء البارد ما يوجد إلا ماء بارد، وفي شدة البرد قد يعني يضطر إلى أن يتوضأ به في شدة البرد. فإسباغ الوضوء على المكاره رغم وجود هذه المكروهة هذا المكروه، لكنه يسبغ الوضوء لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب المسجد في الغدو أو الرواح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف من الإيه؟ من الإكرام الطعام وغيره، فهذا هو النزل الذي يقدم للضيف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب للمسجد في وقت الغدو اللي هو صلاة الإيه؟ الفجر، أو راح في العشي، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ولا بد حينما يعني نذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في فضائل الأعمال، يعني لابد أن نستحضر، يعني أحضر قلبك حينما تسمع رسول الله عليه السلام، فإنك تسمع لا تسمع كلام شخص عادي، هذا مبلغ عن الله، هو رسول الله عليه السلام، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا مجازا ولا ضرب أمثال ولا تقريب للأفهام ولا مجرد ترغيب ولا ترهيب، كلا، بل هي حقيقة يخبرك عنها الصادق المصدوق. فلابد أن تستحضر أن هذا واقع قطعا، لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به هو حقيقة لابد أن تستحضره. تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أسبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أسبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، استحضر تماما وأنت في طريقك إلى المسجد أن الله يتبشبش لك ويصر بمجيئك في بيته تماما كما يصر أهل الغائب بطلعته عليهم. استحضر أن مشيك في هذه الخطى أو مشيك هذه الخطى إلى يعني المسجد سيقول إلى أن الله سبحانه وتعالى لك الآن في صلاة الفجر، صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات، الآن إذا استوفيت هذه الأفعال المذكورة في الحديث فأن الله الآن قد أعدت لك نزلا في الجنة كلما غدوت أو رحت إلى المسجد. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني لو أن رجلا كريما وعدك بشيء معين، بهبة معينة، هدية، بشيء عظيم يعطيك إياه، فيقول لك هذا شيء واحد بس لأصدقائك، يقول هذا شيء كثير، معقول يعطيك هذا؟ تقول: هذا إنسان كريم ما يخلف وعده، وهذا ما يرجع في كلمته، فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فاستحضر دائما أن كل هذه الوعود قطعا سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا استوفيت هذه الشروط، لأن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أبدا. أي نعم، فالكريم يخلف وعيده لكن لا يخلف الوعد، كما يقول الشاعر في حق ابن عم له: وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز وعدي. فالكريم يخلف الإعاد، الوعيد اللي هو العذاب من كرمه يعفو عنك، لكن الوعد لابد أن ينجزه. أي نعم. وهنا انظر إلى هذه البشرة العظيمة، استحضرها كلما خرجت إلى المسجد في الظلام. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين، بشر المشائين، والمشاء صيغة مبالغة من الماشي، فالمراد هنا مدح من يكثر المشي إلى المسجد، من يكثر المشي إلى المساجد ويصير ذلك عادة له. ولا يصدق هذا الحديث ولا تتحقق هذه البشرى لمن اتفق له المشي مرة أو مرتين، وإنما من يدمن المشي إلى المساجد ويكثر الخطى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. والظاهر أن هذا الحديث بالذات في فضيلة صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما الصلاتان اللتان تؤديان في غلس، في ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، كما مشوا في الظلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مع احتمال وجود يعني أي آفة في الطريق تؤذيهم، لكن مع ذلك أصروا على الذهاب إلى المساجد، فبشرهم بأن يبدلهم الله سبحانه وتعالى هذه الظلمة نورا كاملا يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني خرج كي يصلي صلاة الضحى، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذا استطعت أن تحافظ على هذه العبادة، وهي أن تصلي صلاة فريضة عقب صلاة فريضة، بشرط أن لا ترتكب أي نوع من اللغو ما بين هذه الصلاة والتي تليها، إذا حفظت على هذا يكتب لك كتاب في عليين في الجنة. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وغالبا هذا اللغو، هذا اللغو يعني لا يحصل ولا يكون احتماله أكثر إلا عند مخالطة الناس، كثرة المخالطة أو المخالطة نفسها في بعض الأوقات تكون هي سبب وقوع اللغو، إما أن تسمع كلمة لا داعي لها أو تتكلم أنت بكلام يعني أنت في غنى عنه. فلذلك إنسان يحاول أن إذا أراد أن يحقق مثل هذا الحديث يذهب إلى المسجد مثلا صلاة المغرب، يدرب نفسه صلي المغرب ويمكث بنية انتظار صلاة العشاء، لأنه إذا مكث بنية انتظار صلاة العشاء سيكون مرابطا ويؤجر كأنه لا يزال يصلي، ويجتنب محادثة الناس، يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تأتي الصلاة التي تليها دون أن يرتكب لغوا بينهما، ينال هذا الثواب العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، والنوافل تسمى تسبيحا، لا ينصبه ولا يتعبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعنه أي أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يضمن لك، يؤمن لك هذا الضمان، إن عشت ترزق وتكفى، تكفى الهم ويبارك لك في الرزق، وإن مت يضمن الله لك الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الأول: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهذا في استحباب أن الإنسان يسلم على أهله إذا دخل بيته. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد يعني ليصلي فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله يعني في الجهاد فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، ليعجب من الصلاة في الجمع يعني في الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن أراد أن يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق فيجتهد في تحقيق هذا الحديث، لكن الحديث فيه شروط. أول هذه الشروط: من صلى، أول شيء أن تكون صلاة، صلاة فريضة يعني، من صلى لله، لله هذا شرط الإيه؟ إخلاص النية، لا يكون رياء ولا سمعة، وإنما من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني صلي 40 يوما متصلة دون انقطاع في صلاة جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، لابد أن يكون حاضرا وقت تكبيرة الإحرام، يحضر تكبيرة الإحرام، كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان، شاهد معنى حاضر، بمعنى حاضر، أين؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين، يعني صلاة العشاء والصبح، أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إنما كانت هاتين الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور، يعني الداعي إلى ترك الحضور قوي، والصارف عن الحضور أيضا قوي. نعم، فهي فتنة من الجانبين. يقول: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور، أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السير بالنهار، وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها، فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين، وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقين، فهي تصرف المنافقين عن الحضور، وهي تدفع نفس الأسباب، تدفع المؤمن إلى الحضور لما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. يعني المنافقين لو يعلمون الثواب الذي يترتب على صلاة الفجر والعشاء لأتوا إلى المسجد ولو حبوا، لو انصرف من بيته إلى المسجد حبوا كما يحبو الطفل الرضيع، كما يحبو على الأيديه وركبتيه، لحرصوا على تحصيل هذا الثواب الكبير إذا كشف لهم عظم هذا الثواب. ولذلك المؤمن يأتي، طبعا لا يأتي حبوا، لكن يأتي اشتياقا لهذا الأجر العظيم، فيكون هذا الأجر داعية له إلى تحصيل، لأنه عنده يقين من حصول هذا الأجر، ويستحضر أنه فعلا سينال وعد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ذي القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، يعني رغما عنه رغم أنفه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. المؤمن لا يطلب ثوابا في الإيه؟ في الدنيا، فله جزاء الحسنى عن الجنة في الآخرة. انظر، في المؤمن قدم ثواب الآخرة، أن هذا هو المحرك والدافع لعمله. وسنقول له من أمرنا يسرا، أما في الدنيا فسنقول له قولا حسنا. فهكذا المؤمن يعني يحركه ويدفع دائما الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب في الآخرة. والصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بايعوا على وظائف، ما بايعوا على مناصب، ما بايعوا على دنيا، وإنما بايعوا على الجنة. الجنة قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. نعم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، فإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، يعني لا تسابقتم عليه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فإذا هذه أحد مرجحات يعني صلوات الجماعة إذا تعددت في الحي التي أنت فيه. هناك مرجحات عديدة، من هذه المرجحات طبعا أن يكون المسجد أقدم، هذا مرجح أن يكون أقدم. من مرجحات أن يكون أكثر عددا، أن يكون المصلون أكثر عددا، فكلما كثر العدد كلما زادت البركة ونزلت الرحمات. فلذلك هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فأحد المرجحات كثرة عدد المصلين في المسجد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني الصبح نصف والعشاء نصف، واضح؟ فإذا صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة يجتمع النصفان، فكأنه قام الليل كله. وفي لفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أي نعم، وهذا في صحيح الترغيب رقم 416. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في أمان الله وفي عهد الله. في بعض الأحاديث: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ما معنى هذا؟ معناه أن من صلى صلاة الصبح في جماعة في المسجد فهذا في ذمة الله، يعني فهذا في حماية الله، في جوار الله، في جناب الله. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، هذا معنى الحديث. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، لماذا؟ أن هذا في حماية الله. فأنت إذا آذيته أو اعتديت عليه أو ظلمته فإن الله سينتقم له منك، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فهذا في تعظيم حرمة المسلم الذي يصلي الفجر في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في بعض الأحاديث، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني أي واحد يؤذي من يصلي الفجر في جماعة فسوف يطلبه الله بأنه نقض عهد الله واعتدى على من هو في حماية الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني تأخر من تأخر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني شاقه وتعبه النفس من شدة جريه وسعيه، قد حصر عن ركبتيه، يعني كشف عن ركبتيه، فقال: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، وهم ينتظرون أخرى. هذا الحديث في فضل الرباط، فضل المكث في المسجد بعد انتهاء من صلاة انتظارا للصلاة التي تليها، فهذا من أعظم الأعمال الصالحة، وأغلب الناس في هذا الزمان بلا شك يعني في غفلة عن هذا الثواب العظيم. انظر إلى انفعال الرسول عليه السلام بهذه البشرة، كيف أتى يبشر أمته على هذه الهيئة. تخيل أنت منظر الرسول عليه السلام، تخيل يعني مشهده عليه الصلاة والسلام وهو يأتي يبشرهم، لأنه كان رؤوفا رحيما بهم عليه الصلاة والسلام. نعم، فجاء مسرعا قد حفزه النفس، يعني كان يلهث من شدة إصراعه في النفس. نعم، قد حصر عن ركبتيه، كشف ركبتيه من شدة احتياجه لأن يكشف حتى يستطيع الجري بسرعة أكثر. فمجرد أن قابل الصحابة الذين تخلفوا، يعني بعد صلاة المغرب الناس انقسموا فريقين، فريق انصرف بعد الصلاة وفريق ظل ماكثا يذكر الله إلى أن تأتي صلاة العشاء. واضح؟ الآن لو نكلم الناس بهذه الحديث يقولون: احنا في زمن السرعة، العمل عبادة، وهم يقضون الساعات الطوال أمام التلفزيون وأمام المسرحيات وأمام الأفلام ويقرؤون الجرائد، يعني ما يكادون يتركون فيها حرفا، ويقول لك العمل عبادة، ما يعرف أن العمل عبادة إلا إذا أمرته بذكر الله. واضح؟ أي نعم. فيبشر الصحابة: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، يعني لم يحضر صلاة الفجر، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، إنه بات يصلي وأفرط في السهر يعني، فغلبته عيناه حتى تأخر عن صلاة الفجر في جماعة. قال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فيعني نكتفي اليوم بهذا القدر في المقدمات المتعلقة ببحث صلاة الجماعة، وهناك في الحقيقة كثير جدا من الفوائد إن شاء الله سنجتهد في أن نأتي عليها جميعا بإذن الله، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن ننتفع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا فيه. نحاول أن نجيب بعض الأسئلة. أعاني من حب الشباب وهو يظهر تحت لحيتي ويسبب لي الكثير من الألم، وذلك لأن هذه الحبوب تمتلئ بالصديد الكثير وأقوم بحلاقتها كي أعالجها، وعندما أترك لحيتي مرة أخرى تعود الحبوب كما كانت من قبل، وتكرر ذلك الوضع أكثر من مرة بل كثيرا، فما حكم حلاقة اللحية بالنسبة لي؟ ما يدرك أن حلق اللحية هو الذي يسبب هذه التقيحات، أن حلق اللحية هو الذي يلوث هذه الجروح. واضح؟ يعني بالعكس، أنت بتتصور أن حلقها يعالجها. واضح؟ على أي الأحوال إن شاء الله نتعرف بالأخ ونكتب له علاج لحب الشباب بعيدا عن حلق اللحية. لكن عموما لو ابتلي الإنسان بمرض جلدي مثلا، مرض معين، علاجه في حلق اللحية هذه من الرخص النادرة، يجوز أن يحلق لحيته للتداوي، يحرم حلق اللحية إلا لتداوي كما قال بعض العلماء. واضح؟ ففي حالة التداوي إذا كان لا سبيل للتداوي إلا الحلق، هذه حالة خاصة. أي نعم. وبالمرة الحقيقة الشيء يذكر بالشيء. نحن أسرة واحدة يعني لسنا غرباء عن بعض، فلا بأس أن يكون بين وقت وآخر شيء من العتاب على بعض منا. يعني بعض الإخوة أحيانا يكون أخ، ربما حنفترض أن أخ ضعف إيمانه أو ضعف التزامه بالدين أو تعرض لضغوط مثلا وحلق لحيته، فنجد شكاوى من سوء المعاملة، ولا نقول سوء شيء تاني، مع هذا الأخ ونفور شديد منه، وبيصل الأمر إلى حد يعني إعانة الشيطان عليه، وبالتالي اعتزاله تماما من مجتمع الإخوة حتى تجنب هذه الأذية، أذية شديدة جدا بلا شك. لنفرض أن على أسوأ الفروض، ما نقول أن على الأخ عنده عذر، يعني كما علمت أن أحد إخواننا عفاه الله سبحانه وتعالى، وقولوا أمين، شفاه الله وعفاه، يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض فبدأ شعر حياته يتساقط، فما بين قائل له نعيما وبين قائل له دخلت الجيش ولا إيه، وما السخرية والاستهزاء، والأخ حسن الخلق صبر وصبر وصبر، الأذى بلغ السيل الزبا، وفي كل مكان يذهب إليه، حتى كاد الأخ يهجر جميع مساجد الإخوة، أي مسجد فيه إخوة يريد أن يتجنبه. لماذا هذه الأذية؟ فالإنسان يكون حسن الخلق، الكلمة الطيبة صدقة، حتى مع الكافر الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا، حتى مع فرعون الذي يعني قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال تعالى لموسى وهو يعني أشرف الأنبياء في زمنه عليه السلام، موسى ماذا قال الله له وهارون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأين الرفق؟ فينبغي يعني مراعاة أداب الإسلام. أخ لك له حرمة، إذا وقع في حفرة أنت توسع الحفرة وتدفن فيها، أم تأخذ بيده ويعني تجذبه إليك وتنقذه؟ الذي يحصل نلاحظ كأنه تواطؤ من كثير جدا من الإخوة، السخرية، الاستهزاء، الإكفهرار في وجهه والتنفير وإعانة الشيطان عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الرجل الذي يلقب حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤتى به قد شرب الخمر، يعني الشيطان يغلبه أحيانا بمعصية شرب الخمر والعياذ بالله، فكان يقيم عليه الحد. ففي إحدى المرات قال واحد من الصحابة بعدما جلد هذا الرجل رضي الله عنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال لا تكون عون الشيطان على أخيه، تنضم للشيطان ضد أخيك. هل جرب واحد من هؤلاء الذي يسخر من أخيه أو يؤذيه أو يقاطعه أو يكفهر في وجهه، هل واحد فقط جرب أن يأخذه على يعني انفراد وينصحه برفق ولين ويذكره لعل عنده عذرا خفي عليه، كما كان حال هذا الأخ الذي ابتلي، لعل الله يعني احمد الله أن عفاك أنت من البلاء، يعني إذا كان الله ابتلاه هو وعفاك فلا تظهر الـ هذه الأذية، فلا تأمن أن يعاقبك الله ويذيقك من نفس هذه الكأس، والجزاء من جنس العمل. فنرجو الإخوة يراعوا هذه الأداب، بالعكس إذا ضعف الأخ نفر أن أقول على أسوأ الفرد، ما أقول بقى واحد اضطر نتيجة الضغوط على الرزق على الدراسة أي شيء من سواء آثم أو غير آثم، هذه قضية أخرى، أو مرض ابتلي به إنسان، واضح؟ فحنفترض أسوأ الفرد أن إيمانه ضعف، أن الشيطان يعني أغواه بهذا التقصير، فهل ننحاز إلى الشيطان ضد أخينا، أم أن المؤمن يعني يفيء يقع في الذنب لكنه يفيء سريع الفيء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنرجو التزام هذا الخلق يعني مع الناس، خاصة أن أحيانا ألاحظ يوجد أحيانا في بعض الدروس والله الحمد ألاحظ ناس تجي يمكن لأول مرة أو ثاني مرة غير ملتحين، أنا أول ما أرى أخ مش ملتحي يعني زي بيقولوا أضع يدي على قلبي، أقول يا رب استر ما في حد من الإخوة يعني يشتد عليه أو ينثره، والله الحمد الإخوة ملتزمون بذلك إن شاء الله في الغالب، وبفضل الله نلاحظ كثيرا من الناس هو آتي بيوجد في هذا التجمع المبارك يسمع كلام الله وكلام الرسول عليه السلام، بنلاحظ مع الوقت كثير من الإخوة بدون ما يحصل أي حتى ضغط أو إرهاب يحصل أنه يلتزم بالهدي الظاهر كله تلقائيا، لكن يعني خطوة خطوة، لأن الصراع على هؤلاء الناس الآن صراع على أشده، يعني أهل الفساد وأهل الإلحاد والزندقة يحاربون ويصدون الناس عن سبيل الله بكل الطرق كما ترون، حتى فيلم الإرهابي هذا بيصدروه الآن لكل الدول العربية، ما في دولة ترفض غير الأردن، وأصدر وزير الثقافة الأردني بيان يقول إن هذا الذي يسمونه إرهابا هو دين الإسلام نفسه، فكيف تسبون الإسلام؟ والهيئات في الأردن كلها كتبت يعني معترضة على كيف إن يعني مثل هذا طعن في الإسلام نفسه، هذا ليس طعن في الإرهاب، الأردن الوحيد، ولبنان لبنان كمان لا إله إلا الله، لبنان النصرانية حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يعني فنحن نصطرع مع هؤلاء الناس لإنقاذ هم بيشدوا من ناحية وإحنا المفروض نشدوا من ناحية تانية. واضح؟ بالمرة أيضا الشيء يذكر بالشيء، يعني أيضا بعض التصرفات يعني هم هو يعني إخوة قليلين الذين يفعلون هذا، وأحيانا أخوات يعني تصدر تصرفات كثرة الشكاوى في الحقيقة جدا. فإحنا إذا لم نتصارح بهذه الأشياء سنتمادى فيها. نحن كما ذكرنا نحن أسرة واحدة، فالمفروض أن يكون يعني أحدنا للآخر كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أو كالمرآة ترى فيها عيبك. فأشياء في الحقيقة أن الإنسان يسمعها ما أكاد أصدقها. آخر ما سمعته، والأخت طبعا الذي فعلت هذا التصرف يعني عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم، مجرد أخت ما يعني تزوجت، أخت تزوجت واضح رجلا كان قد طلق زوجته، فكتبت جواب خطابات تشتمها وتسخر منها وتقول يا خاطفة الرجال، ألفاظ وكلام سيء جدا، وعمل نسخ من الجواب وراحت وضعته أمام كل أبواب الشقة في العمارة. وراح واحد من النصارى من الأوراق التي وضعها، واحد نصراني أخذ الجواب وراح أعطاه لزوج الأخت حتى يري انظروا يعني أخلاقكم أيها المسلمون. فهل هذا تصرف؟ هل هذه أخلاق الإسلام؟ فيعني نريد هذه الشكاوى التي تأتي أحيانا من الأخوات وأحيانا من مسجد الفتح، هنا بعض الأخوات يسببنا شكاوى يعني كثيرا لا أفصل فيها الآن يعني، وأنا أعجب يعني إحنا محتاجين حقيقة نراجع أنفسنا في أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا في تقصير في طلب العلم، تقصير في العبادة، أشياء أنا ما أكاد أصدقها في الحقيقة. يعني أختي تمضغ العلك اللي هو اللبان هذا داخل الصلاة، تنصحها أخت بأن هذا ما صح، تقول يا أخت، تقول لها يا أخت في داخل الصلاة، تقول لها يا أخت مش حرام، يعني إيه كلام بتقوله ده؟ واضح؟ أو أخت تمشي من آخر المسجد إلى أوله وهي في الصلاة، تفتح الشنطة وتدخل أشياء وتخرج أشياء، كأن هذه أشياء يعني ما عهدناها ما بين الملتزمين، أي التزام هذا؟ فنرجو التخلص من هذه الأفات، ونرجو التزام يعني أداب الإسلام وتحسين صورتنا، لأن هذا لا تظن أننا لا نعاقب عليه. الصد عن سبيل الله بسوء الخلق هذا ذنب. إذا تأملتم الآية في سورة النحل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ما معنى الآية؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى، واضح، وتحلفوا بالله وأنتم تنوون الخديعة، تنوون استعمال اسم الله في خداع الناس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم عن الإفساد. فماذا يحصل إذا الإنسان حلف وعاهد ثم غدر أو أخلف أو أساء الخلق؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، تكون أنت مذنب في نفسك، وبعدما كنت ثابتا على الطريق زللت عنه، فهذا انحراف في نفسك أنت، فأنت تعاقب على هذا أول عقوبة. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، إنكم إذا فعلتم هذه الأخلاق فإنكم تتسببون في تشويه صورة الإسلام، وبالتالي الكفار الذين عاهدتوهم مثلا ونقضتم العهود بسبب الحلف وخدعتهم باليمين، هؤلاء سيقولون لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام، لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام. موقف مع مدرب نادي الاتحاد الألماني هذا اللي دعا بوكير، سيو بوكير، كان المشكلة الوحيدة وما استطعت أن أقنعه إنه كلما نكلمه عن مبادئ الإسلام وفهم الإسلام وندعوه إلى جمال الإسلام وروائع الإسلام يقول فأين هذا فيكم؟ أنتم فيكم الكذب والغش والخداع وكذا وكذا وكذا، تعرفون أنتم الذي فعلوه فيه ولا الحمد لله لا تتبعون هذه الأشياء. الرجل يريدون أن يأتوا به كي يدرب نادي الاتحاد هنا، جابوه في الاستاد فقال هو ده نادي الاتحاد، فالرجل أعجب طبعا بالمبنى وقال لا ده حاجة عظيمة جدا، نادي يستحق، الرجل عالمي ومشهور، واضح. وجابوا فريق تاني بيلعب يظهر أنه كان أشد مهارة من الاتحاد، قالوا هذا هو نادي الاتحاد، فالرجل على هذا الأساس وقع الإيه العقد وقبل أن يأتي مدربا لناديهم. فالشاهد يعني مثل هذه التصرفات يعني هل ليس لها أبعاد؟ هل لا يعاقبنا الله على ذلك؟ معلش احنا بنستطرد شوية، لكن يعني أنا أريد أن أقول أن سلوكك هو عنوان لهذا الدين وعنوان الالتزام، فأنت شئت أما بيت ستحاسب على هذا التصرف. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فلا تصد الناس عن سبيل الله. بعض الأخوات يخافوا جدا أن يأتوا للمساجد، بعض المساجد مش حول أسمائها، خوفا من تصرفات الأخوات. فنرجو الأخت التي تمارس هذه الأشياء يعني تمسك عليها لسانها، ولا تأمر إلا بعلم ولا تنهى إلا بعلم، ويكفي يعني هذا الآن. أيضا من شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سلوكهم بأكل أموال الناس بالباطل يتسبب في إيه؟ في صد الناس عن سبيل الله. فكل هذه شواهد على يعني اعتبار حسن الخلق وأهميته، وأنك تراعي تصرفاتك أنها يعني أنت تعطي صورة للدين وصورة للالتزام، فحافظ على يعني هذه الصورة ولا تبوء بإثمك وإثم هؤلاء الذين تصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يجوز سفر مجموعة من النساء بغير محرم لكل واحدة منهن؟ مثال ذلك الرحلات التي تتم في الجامعة، فإن جماعة كذا يعملون رحلة للطلبة والطالبات، ولكن هناك سيارة مستقلة للطلبة وأخرى للطالبات، والرحلة لمصر والفيوم، فهل يجوز ذهاب الطالبات مجتمعات في هذا؟ طبعا لا يجوز بلا شك. كيف تسافر المرأة بدون محرم؟ السائق محرم؟ الإخوة محرم؟ هذا لا يجوز طبعا، هذا تهريج. النبي عليه السلام حرم على المرأة، لا يحل المرأة المؤمنة أبدا أن تسافر بدون محرم أبدا، حتى لو كانت امرأة يعني كبيرة في السن. المسألة أن بعض العلماء اجتهد فأجاز سفر المرأة في حج الفريضة في صحبة آمنة، في حج الفريضة فقط وليس في أي سفر. فالقاهرة والفيوم مثل هذه البلاد بلا شك هذه مسافة سفر، فلا يجوز أبدا المرأة أن تسافر يعني بدون محرم. أنا أرى أن نكتفي بهذا اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.